بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم دائما للعمل الصالح الذي يرضيه. أيها الإخوة الفضلاء، لعلكم تذكرون معي في لقاء سابق تحدثنا عن محبة الله جل وعلا، وبينت في قضية المحبة بأن الدافع لمحبة الله جل وعلا أمران: الأمر الأول الجمال، والأمر الثاني الإجمال. أما الجمال فالله جل وعلا جميل، وهو مانح الجمال سبحانه وعز، وفي كل نوع من خلقه سبحانه وتعالى جمال ظاهر لا يدرك ذلك إلا العاقلون والعالمون. وأما الإجمال فهو نعم الله جل وعلا التي أسداها لعباده، حيث إن نعمه تترى، فما من نعمة من النعم وما من أمر من الأمور إلا ولله جل وعلا حكمة في ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا نوع الحكم على النعم على عباده حكمة منه وعدلا سبحانه وتعالى. وهذه المحبة لا شك أنها محبة عظيمة شرعية، فهي قطب رحى المحاب الشرعية، وهي عمودها الفقري، وإليها المرجع، وإليها المرجع. ولذلك كل محبة شرعية إنما هي من آثار وثمار هذه المحبة، وهي محبة الله رب العالمين. وينبغي للناس أن يعلموا يقينا بأن محبة الله جل وعلا هي سبب النجاة والفوز والفلاح، لأن هذه المحبة لها ثمار وآثار. ثمار هذه المحبة وآثارها أن تكون عبدا لله جل وعلا خالصا، بمعنى أن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وعز. والمشركون أشركوا في المحبة، قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال جل وعلا عن أهل النار: وهم يتعاتبون في النار ويلوم بعضهم بعضا بل يلعنون أصنامهم إذ قالوا إذ نسويكم برب العالمين. كيف يسوى المخلوق بالخالق؟ كيف يسوى الجماد بإله الناس، رب الناس، ملك الناس جل وعلا؟ هؤلاء المساكين جعلوا هذه الأوثان والأصنام والآلهة من دون الله جل وعلا، فتقربوا إليها محبة وخوفا وتعظيما ورهبة ورغبة، وذبحوا لها القرابين، وهي حجارة ربما تكون حجارة صماء في تنوفة من الأرض، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. ولأجل هذا ينبغي أن يصفي العبد المسلم محبته من الكوادر ومن المشغبات والمشوشات، وأن تكون المحبة لله جل وعلا خالصة، خالصة لله جل وعلا. إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أعظم من محبة النفس التي بين جنبي الإنسان، فكيف بمحبة الخالق سبحانه وتعالى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فجاء عمر يعرض مسألة من باب استكشاف طبيعة هذه المحبة، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: والله لأنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبيك. قال: الآن يا عمر. الله أكبر. إذا كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة، فكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ كيف بمحبة ملك الناس، إله الناس، رب الناس، خالق الناس سبحانه وتعالى؟ لا شك أنها أعظم وأجل. ولذلك ربنا جل وعلا يبادر عباده هذه المحبة متى كانوا من أهل الإيمان ومتى ما كانوا من أهل التقوى والإحسان. قال جل وعلا: يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف: ليس الشأن في أن نحبه، ولكن الشأن في أنه يحبنا. وهذا واقع، يعني ليس الشأن في أن تحب الله، لأنك مفطور على محبة الله، في النفس ضرورة ملحة تدفعك إلى محبته جل وعلا لكونه الجميل سبحانه وتعالى، وتعرف علينا ولم نره، تعرف علينا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تعرف علينا بهذه المخلوقات العجيبة التي في واقع الأمر في الأنفس وفي الآفاق، وفيها آثار أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وكذلك أن الله تعالى منه النعم وإليه المنتهى، فهو المنعم جل وعلا، وما من نعمة بالإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولأجل هذا كانت المحبة هي قطب رحى هذه الدنيا، بل ما خلقت الجنة إلا لهذه المحبة، وما خلقت الدنيا وما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب وما قام سوق الجنة وسوق النار إلا لأجل هذه المحبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، والتي هي من ثمارها وآثارها إفراده جل وعلا بالعبادة والاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار محابه على محاب النفس والهوى، وإيثار مراده جل وعلا على مراد الشيطان وعلى نفس وعلى مراد النفس الأمارة بالسوء. ولأجل هذا ينبغي للإنسان وهو في هذه الحياة يعيش بجسده وجثمانه بين الناس أن يكون قلبه معلق بمحبوبه الذي في السماء جل وعلا، فيخلو به ويأنس به وينطرح على عتباته ويتعرض دائما لنفحاته. شأن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان ما يفتر لسانه عن ذكر الله، وما كانت لحظة من لحظات حياته تمر إلا وهو يذكر ربه جل وعلا وتقدس. إن هذه هي القضية. وربنا جل وعلا يغفر للمحب الزلل ويقبل منه قليل العمل. قال جل وعلا: قل إن كنتم، يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يغفر لكم ذنوبكم في إشارة إلى أن من أحب الله جل وعلا غفر ذنبه ورضي منه القليل من العمل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. هكذا هم المحبون الصادقون. ولذلك كلما نزع الإنسان إلى الأنس بالله وإلى الخلوة بالله وإلى التعلق بالله، فهذا نفسه سماوية وروحه سحابية علوية. وأما إذا تجافى عن ربه وابتعد عن ذكره وشغلته الخلطة بالناس أكثر من ذكره لله جل وعلا، فهذه نفسه ترابية سفلية طينية، ينبغي أن يسمو بها إلى دوحات العز والكرامة والرفعة التي يحبها الله جل وعلا، وأن ينتشل نفسه من هذا الوضع المزري الذي قد يقسي قلبه ويبعده عن الله جل وعلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يختبر نفسه في قضية المحبة. أنا أجزم أنه ما من أحد في هذا الكون إلا وهو يرفع راية محبة الله ولواء محبة الله وشعار محبة الله. مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، الكل يقول بأنه يحب الله، لكن الواقع أن الذي يصدق ذلك ويكذب أو يكذبه هي الأعمال والأقوال والإرادات. فانظر أين أنت من محبة الله جل وعلا. هل محبتك محبة صحيحة صادقة أعلنت فيها حبك لله من خلال الترجمة العملية. أحيانا كما يقول بعض أهل العلم لا ينبغي للإنسان أن يدعي محبة الله جل وعلا، لأن هذه الدعوة قد تنقلب عليه، نسأل الله العافية والسلامة، حينما تكذب أقواله وأفعاله دعواه. ولذلك يخفي الإنسان محبته لله جل وعلا، ويجعل الأفعال هي التي تتحدث عن محبته لله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري: إن الله امتحن خلقه بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فانظر موقفك من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته، هل أنت ممن يقف على قنطرة التسليم لله جل وعلا ولنبيه عليه الصلاة والسلام؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا رأيت نفسك تسلم لله جل وعلا التسليم المطلق، وتسلم للنبي صلى الله عليه وسلم التسليم المطلق، فاعلم أنك من أهل المحبة الحقيقية. أما إذا رأيت نفسك تتردد وتتلجلج، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أو تجعل كتاب الله وراءك ظهرية، أو أنك يعني تزعم بأن السنة ينبغي أن تكون كذا أو كذا، فراجع محبتك، فإنها محبة مغشوشة. ولذلك من أعظم الأمور الجالبة لمحبة الله جل وعلا هي كثرة ذكره، كثرة ذكره سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر قراءة القرآن، لأن هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذا الكلام العظيم هو القرآن، كلام ربنا جل وعلا، أنزل فيه سبحانه وتعالى أحكامه، وبين الحلال والحرام، وذكر فيه أسماءه وصفاته جل وعلا وعز هذه الأسماء والصفات، تعرف بها إلى خلقه سبحانه وتعالى، ذكر فيها قصص الأنبياء والماضين، وبين فيها أحوال أهل الأولى والآخرة، وأحوال أهل الجنة والنار، وذكر في القرآن كل شيء. قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجعله سببا من أسباب الهداية. قال سبحانه وعز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك ينبغي قراءة القرآن بتدبر وبتفهم، لا قراءة هذرمة، أو كما قال ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثره نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا الذي ينبغي. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بتدبر القرآن ونهى عن عدم تدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أيضا من علامات محبة الله أن الإنسان بعدما ينتهي من الفرائض ينزع إلى النوافل ويكثر من النوافل. فقد جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني هذه الفرائض، ولا يزال، وهذه تفيد الاستمرار عند أهل اللغة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. يأتي الإنسان بالنوافل، إذا تعلق قلبه بالنوافل بعدما يأتي بالفرائض فهذا دليل على محبته لله جل وعلا، وعلى أنه من أحباب الله. ولذلك الإنسان يصلي الفرائض ثم يأتي بالنوافل. هناك الرواتب تسمى السنن القبلية والسنن البعدية، ثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء. وهناك أيضا أربع ركعات قبل العصر، وأربع ركعات قبل الظهر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يحث على صلاة الضحى، ركعتي الضحى، هذا الوقت الذي ينشغل الناس فيه بأعمالهم. ينبغي أن لا يجعلوا الوقت كله مستغرقا في الدنيا، وإنما يلتفتون إلى مصلحتهم، وذلك بارتباطهم بربهم. فهاتان الركعتان تلين العريكة، وتشرح الصدر وتجعل الإنسان يراجع حساباته، تخفف من جموحه وانطلاقه وانزلاقه في هذه الدنيا والبحث عن المادة، فتجعله يمشي الهوينة على الأرض، ويمشي مشي المؤمن الواثق بربه جل وعلا والعالم بأن رزقه في السماء مكتوب كتبه الله وقدره، هذا هو المؤمن. كذلك يصلي الإنسان ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يصوم الاثنين والخميس من النوافل، وثلاثة أيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن القمر يبيض في هذه الأيام. أيضا يصوم عاشوراء، ويصوم يوم عرفة، ويصوم من شعبان. هذه كلها مما وردت فيه الأحاديث والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يصوم أيضا ستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. كذلك صدقة التطوع، يعني يؤدي الزكاة وأيضا يتصدق. هذه الصدقة سبب من أسباب رقة القلوب، سبب من أسباب رفعة الدرجة وزكاة النفوس وطهارة القلوب بإذن الله جل وعلا، وهي أيضا تزكي المال وتنميه وتطهره من كل ما يكدره ويشوبه. كذلك الحج والاعتمار، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا دوام ذكر الله جل وعلا على كل حال، يذكر الله بلسانه، ويذكر الله بقلبه، ويذكر الله بأعماله، ويذكر الله في جميع أحواله. من الناس من إذا رأيته ذكرت الله، لأنه من أهل الله ومن أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نصيب المحبة في واقع الأمر، نصيب محبة العبد من الله جل وعلا على نصيب ذكره وعلى قدر ذكره لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إيثار محابه على محاب النفس، خاصة عندما يغلب الهوى، حينما يغلب الهوى وتحاول النفس أن تدفعك إلى مخالفة محبوب الله ومراد الله، فهنا تقف على قنطرة التسليم وتقدم محبوب الله. صلاة الفجر فيها مشق، لكن الإنسان ينبغي أن يعلم بأن الله يحبها وسمها قرآنا وتحضرها الملائكة. فيها مشق حينما تترك الفراش الوثير الدافئ، حينما تجافي جنبك عن فراشك فتقوم لله جل وعلا، هذا لا شك أن فيها تقديم محبة الله على محبة النفس. حينما تدعى للإنفاق، المال محبب إلى النفس، وخروج المال من اليد فيه مشقة على النفس، لكن هذه المشقة تذوب بحلاوة المحبة لله جل وعلا، تذوب فتنمحي فتذهب، لأنك من أحباب الله سبحانه وتعالى. كذلك أعمال البر، أحيانا بعض الناس يواجه مشاكسات من بعض أرحامه، من بعض أقاربه، يصلهم ويقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، يذكرهم بالخير فيذكرونه بالشر، يتودد إليهم فيتبغضون إليه. هنا ينبغي لك أن لا تقابلهم بنفس الخطأ، وأن لا تنزل من مستواك العالي الذي رفعك به الإيمان وتقوى الله جل وعلا، لا تنحدر ولا تسفل إلى مستوياتهم، كحال ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له أقرباءه، قال إني أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلهم وأحسن إليهم فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، إذا عاملتهم بمثل هذه المعاملة الجميلة. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ينتقم لنفسه، وإنما كان يحسن إلى من يسيء إليه عليه الصلاة والسلام، فكن على منهجه وعلى طريقته عليه الصلاة والسلام. إذن إيثار محاب الله جل وعلا على محاب النفس وعلى مرادات النفس، خاصة إذا كان الأمر صعبا، حينما تكون النفس داعية والشهوة محركة. ولعلكم تذكرون معي تلك القصة العجيبة التي فيها التسليم لله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان رجلا يقال له جليبيب، وكان أسمرا وليس له يعني قبيلة ولا عائلة، فرغب في الزواج، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اذهب إلى بني فلان وقل لهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول زوجوني. فلما ذهب إليهم تلكأ الرجل وتلكأت الأم واضطربوا، وحصل عندهم شيء من الانزعاج والاضطراب، وهم من الأنصار كيف يزوجون هذا؟ فحاولوا أن يصنعوا حيلة أو يصنعوا شيئا يعتذرون فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بهذه البنت المؤمنة تخرج من مخدعها وهي العذراء فتقول لوالديها: ماذا تريدان تفعلان؟ أتردان أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، إنها ضحت بشبابها، ضحت بسمعتها، ضحت بكثير من الاعتبارات، لأن كان عند العرب جملة من الاعتبارات وجملة من الأمور والحسابات المعينة، خاصة مسألة يعني الكفاءة وغيرها، ولكنها قالت: لا تردون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهنا سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الله بعدما عقد عليها حينما هتف هاتف الجهاد وحصلت المعركة ولم يدخل على زوجته، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسأل: تفقدون أحدا؟ فكل يقول: نفقد فلان وفلان. فكان يقول: أما أنا فأفقد حبيبي جليبيب. فوجده تحت سبعة من المشركين قد قتلهم، فيعني لقي ربه جل وعلا. المقصود هذا هو التسليم، هذه المحبة الحقيقية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، وينبغي للمؤمن أن يتقلب في رياض هذه المعرفة وأن يتأمل في أسماء الله الحسنى وفي صفاته العلى. ربنا جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تأمل في هذه الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا أسماؤه كلها بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. وربنا جل وعلا تعرف علينا بأسمائه وصفاته، وأيضا أن نرى آثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق، نرى حكمة الله، رحمة الله، عدل الله جل وعلا، كل هذا موجود. وانظر إلى ختم كثير من الآيات بأسماء الله جل وعلا: والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، والله تواب حكيم، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. انظر إليها وتأملها وتدبر في هذه الأسماء، تجد هذا التدبر يعود على قلبك بالإيمان، فكأن للقلوب أسماعا وأبصارا. حينما يرتع المؤمن في رياض هذه المعرفة التي حرمها كثير من الناس وللأسف الشديد، التأمل في أسماء الله الحسنى وصفات العلى من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظها، أحصاها تدبرها، أحصاها عمل بمقتضاها. لأن الله تعالى حينما ذكر عن أسمائه ذكر السميع البصير، فأنت تعلم بأن الله يسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. هنا تقف خائفا وجلا لا تفعل شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى، والله البصير يراك أينما كنت. فالله جل وعلا يرى عروق تلك البعوض الصغيرة الحقيرة التي تطير في جنح الظلام المدلهم. أيضا ربنا جل وعلا العليم والعلام سبحانه وتعالى، هذه الأسماء ينبغي أن تقف معها وقفة، فهي من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق ببره وإحسانه، تشاهد كل هذا، هذه من الأسباب الجالبة لمحبته. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أحبابه سبحانه وتعالى، وأن يدخلنا جنته. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه. الحق نزل وما